جاء في كلام بعض السلف ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وهذا هو معنى الحديث السابق الذي ذكرناه، حتى يفرق بينهما موت أو ضعني، موت أو ضعني، فالإنسان يبذل لجاره ما يحتاج إليه. طيب، أما الأمر الثالث الموجود في الحديث فهو إكرام الضيف. ما معنى إكرام الضيف؟ ما معنى إكرام الضيف؟ الإحسان، إحسان الضيافة، أن يكون حسن الضيافة له. قال أبو شريح رضي الله عنه: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثني عنده حتى يؤثمه. قال: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يقريه قري الضيف ما يعطيه إياه وما يكرم به وما يضيف إياه. طيب، وهذه الحديث موجود بعضها في صحيح البخاري رحمه الله، فإنه قال في كتاب الأدب من صحيحه، قال: باب حق الضيف. وأتى بحديث عبد الله بن عمرو قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. ما معنى زورك؟ الزوار يعني الضيوف. وإن لزوجك عليك حقا. فالزور كما قال العلماء: الزور أضياف الرجل وزواره، هؤلاء الزور. طيب، الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله هو قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثني عنده حتى يحرجه. ما هي الجائزة؟ وهل الجائزة هي من 3 أو خارج عن 3؟ أما الجائزة فإنها قد وردت، أو الجائزة في الأصل ما يجوز به المسافر مسيرة يوم وليلة، وتسمى الجيزة. فقدر ما يجوز المسافر من مكان إلى مكان ما يبلغه من الزاد يسمى جائزة أو جيزة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءته الوفود ثم ذهبوا يسافرون أعطاهم من الزاد، من الطعام، من الماء، ما يقطعون به المسافة إلى المكان الآخر الذي يأخذون منه زاد آخر. فهذه الجائزة. فإذا الجائزة، طبعا بعض العلماء قالوا الجائزة هذا استعمال حادث، قالوا بعض الأمراء من السلف هم الذين استخدموا الجائزة بمعنى ما يعطاه الشاعر والوافد، يعطى جائزة. ورد ذلك ابن حجر رحمه الله، قال: لا، هو استعمال قديم، ما يعطاه الشاعر مثلا من جائزة على قصيدته. والآن المسابقات يستخدمون فيها الجوائز، لكن أصل الكلمة الأشهر في استعمالها الاستعمال الأول ما يجوز به الإنسان من مكان إلى مكان، وخصوصا المسافر. فإذا أعطي جائزة أي ما يبلغه إلى المكان الآخر الذي يجد فيه زادا. وأما بالنسبة لعدد الأيام فلا شك أن الأحاديث دلت على أن جائزة الضيف يوم وليلة، ودلت على أن الضيافة نصت على أن جائزة الضيف يوم وليلة، ونصت على أن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة. لكن هل التفريق يدل على أنها ليست منها، أو التفريق في درجة الإكرام والإحسان؟ نعم، رأي الإمام أحمد رحمه الله أن الجائزة داخلة في الثلاثة، يعني أول يوم هو جائزة الضيف، فهو يشفه ويكرمه ويحسن إليه إحسانا بالغا. وأما اليومين الآخرين، وأما اليومان فإنهما فإنه يعطيه مما تيسر عنده من طعام البيت، لا يحتاج أن هو لا يحتاج أن يتكلف في الجميع، لا عن تكلف الضيف، لكن لا يكون بنفس الدرجة، لا يشترط أن يكون بنفس الدرجة. فأنت ممكن إذا جاءك ضيف وعندك تعب، فإبراهيم عليه السلام فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا إكرام هذا، لكن لا يشترط ثاني يوم عجل سمين وثالث يوم عجل سمين. هو أول يوم يكرمهم بما عنده، ما يتكلف ولا يحرج نفسه ولا يستهين، لا عن التكلف للضيف، أو يتعب أهله إتعابا شديدا في صنع الطعام لكي يصنع له عشرة أنواع من الأكل. هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، هذا إرهاق. فإذا التكلف يعني في فرق بين الإحسان المعتنى فيه وبين التكلف. التكلف مثل أن يستبين، يرهق نفسه، يصرف فيها أموال بحيث لا يكفيه بقية نقوده إلى آخر الشهر مثلا، أو أنه يرهق أهله في الطعام، أو يضيع مصالح أولاده من أجل أن يذهب إلى هنا وهنا وهنا يجمع أطعمة لكي يأتي بها للضيف، لا، وإنما يعتني بإكرامه اعتناء جيدا في أول يوم، هذا اليوم والليلة هذه الجائزة. فإذا استطاع مثلا أن يقدم أن يذبح له يذبح له لا حرج بدون مشقة، إذا كان عليه مشقة أو عليه مثلا حرج فلا يفعل ذلك، ولو غضب الضيف، ولو انسحب من البيت، ولو حصل ما حصل. بعض الناس عندهم عادات جاهلية، يجيبون مثلا كتف يضع له، يقول هذا ما هو عشاء، هذا ما هو عشاء، ويروح على جنب، ويقوم ذلك الرجل يذبح ويطبخ له الساعة الثانية ليلا ينضج الطعام. هذا يعني حصل يحدث مع بعض قليلي العقل، يعني انهم يقول هذا ما هو عشاء، هذه ما هي كرامة. فإذا الذي يريد أن من الناس أن يتكلفوا له هذا إنسان يعني أقل ما يقال له ليس عنده ذوق، بالإضافة إلى جهله بالشريعة. والناس أيضا الذين يستدينون من أجل أن يذبح، لا بد يذبح، جاني ضيف لا بد أذبح، استدنت 500 للذبيحة هذا يعني، و200 أو 300 للطبخ والفواكه والأشياء الأخرى، المهم انه قد تكلفه الوليمة ألف، صح ولا لا؟ ألف، فهو قد تأخذ عليه ربع دخله الشهري، وهو انسان مرتب نفسه على ان يعيش بالراتب هذا مثلا شهرا، فهذا سيجعله في النهاية السبيل، حتى لا يقول عنه فلان انه بخيل، او لا يقول كذا، او لا يعني شر ما يحدث له من الناس. طيب من هو أول من أضاف الضيف؟ إبراهيم عليه السلام كما ورد في الحديث الصحيح، أول من أضاف الضيف إبراهيم. نعم، يمنع إيش؟ يعني يجرى شرا، يعني إذا كان الشر هذا أعظم من الدين فلا بأس، قد يكون يسلم عرضه من كلام كثير جدا يجب عليه أداء فيشتري عرضه بمال ولو استدانة، قد يكون فعله وجيه لكن ذلك الرجل آثم لأنه أحرجه، فليس كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إحراج صاحب البيت، وهذا أحرجه، فيكون سكر الشيء المنهي عنه. وذلك إذا اشترى عرضه بالمال ولو استدان من أجل درء المفسد الأعظم بارتكاب المفسد الأقل وهي الدين، فهذا لا يعني أنه سالم، أنه هذا لا يعني أنه آثم، هذا فعل ما يمكن. يقول فعل ما يمكن فعله بالنسبة له. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان أول من أضاف الضيف إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. فإذا الضيافة لا بد منها، الضيافة حق، حق شرعي حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقدموا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، خذوا منهم، خذوا منهم. ولذلك العلماء قالوا هل يأخذ من ماله، هل يأخذ من ماله هو بالقوة يعني أو بالخفية حقه، حق الضيف، أم أنه يشتكي إلى السلطان، أم أنه يشتكي إلى السلطان. فقال الإمام أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب. وجاء عنه روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنه يأخذ بيده من ماله إذا منعه حق الضيف، من ماله يأخذ، حق شرعي هذا، حق لك كما أنه حق عليك إذا ورد هو عليك، يأخذ من مالك بيده، يأخذ من ماله من مالك بيده. وفي رواية عنه أنه يرفعه إلى الحاكم السلطان. ويمكن أن يقال إذا خشي المفسدة، إذا أخذ الحق بيده، قال أنا مثلا ضيافتي مثلا 50 ريال، لو أخذها بيده لحصرت حصر شجار ومفسدة وقتال، فلا يأخذها بيده، له أن يشتكي، له أن يشتكي إلى الإمام أو القاضي أو السلطان، فيوجب على ذلك الرجل ضيافته بالقوة ويغرمه عليها، لأن حق، هذه حقوق من الحقوق الشرعية، ليست من المسائل يعني مستحبة أو مندوبة. الضيافة حق واجب، يجب عليه أن يضيفه لا بد. وقال صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، حديث صحيح رجال ثقات، يأخذ. نعم. ابن السبيل مسافر منقطع، الضيف قد يكون غنيا، الضيف قد يكون غني. نزل عليك طرق الباب قال انا جاي، انا ضيف، اي انا ضيف، جيت من مثلا من جدة، من الرياض، من مصر، من أي مكان، أنا ضيف، هذا اليوم وليلة لا بد منها، ما فيها كلام. طبعا إذا تبين لك، ما يتبين لك أنه محتال ونصاب ونحو ذلك، وأنه إنسان يريد مثلا شرا بأهل البيت، لا لسه ملزم بإدخاله ولا بضيافه، يقول خذ هذا حد الضيافة تبكى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن. افرض أنك في خط، في فخط سفر، ونزلت على جنب في الخط ووجدت شخص عنده قطيع من الغنم، فتأتي إلى قطيع الغنم وتنادي يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم، يا صاحب الغنم 3، فإن كان موجودا استأذنته، تقول ترى أنا أريد حقي في الضيافة، تسمح لي إني أحلب، فتحلب ولا تسكب وتشرب. وإذا ما كان صاحب القطيع فيها 3 مرات ناديت ما أجابك، فإنك تحلب ولا تسكب ولا تحمل. يعني ما نقول أباك هذا احتياط، هذا أشربه الآن وهذا احتياط، لا، لا تحمل. كذلك إذا جئت إلى بستان إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط يعني بستان مجرعة مثلا، فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد ولا تحمل كذلك، تقطف وتأكل ما تحتاج لكنك لا تفسد لا تفسد. وإذا كان الضيف محتاج يستحقه أعظم، صحيح لا يستحقه أعظم، لكن لو كان غير محتاج اليوم الأول واجب، حتى لو كان غني واجب، واجب الضيافة. لو نزل عليك ضيفا يجب عليك، يجب عليك أن تضيفه. طيب الآن يقول الآن هل إذا جاء واحد طرق الباب نقول نعم تضيفه إذا كنت قادرا على الضيافة، وهذا يعني أن يكون زائد عندك على قوت عيالك وعلى قوت نفسك وزوجتك، لكن إذا ما عندك إلا قوت اليوم ما أنت ملزم بالضيافة، تعتذر له تعتذر له. لكن نحن الآن عندنا قوت شهر، ما في واحد ما عنده يعني، إلا أن يكون مثلا في بعض الأماكن لا يوجد عنده مثلا مخزن ولا عنده ثلاجة ولا عنده شيء، كبعض الطلاب وبعض الذين يدرسون في الكليات مثلا مثل العسكريين ونحوهم يذهب إلى مطعم ما عنده. لكن لو جاءه ضيف، طبعا الضيف غالبا يكون قريب او صاحب او صديق او معرفة، ولا ليس يجي عليك بالذات؟ نعم غالبا يعني هذا اللي يحدث الان يعني عمليا يعني. لكن قد يأتي انسان غريب الى البلد، غريب يدخل البلد ما يعرف احد، فينتقي بيتا من البيوت يتوسم فيه انه يجد، فيطرق الباب اذا قال انا ضيف دائم جئت من بلد كذا مثلا، حقه لا بد تعطيه حق، هذا حق ويأخذ بالقوة رغما عنه إذا لم تعطيه إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تجهيز أشياء للضيف، فقال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، يعني أن تضع في بيتك من الفرش على قدر الحاجة مثلا لك ولزوجتك ولأولادك، وتضع فراش احتياط للضيف، هذا من الأدب أن تجهز مكان الضيف. ولذلك الذين يبنون بيوتا فيجعلون فيها جناح أو مثلا غرفة بالحمام للضيوف، هؤلاء ناس يعني عندهم ذوق أو فقه، فإما أن يكون يتبع فيها عادات لكنه لأجل أن يؤجر لا بد أن ينهي فيها تطبيق الحديث والاستعداد للقيام بالواجب الشرعي، لأن هذا واجب شرعي، واجب شرعي. نعم لا 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 يحرجك الآن، هذا حق الضيف ما هو حق لصاحب البيت، هو حق لصاحب البيت، هذا حق للضيف، يبغى يجلس يوم نص يوم يومين. إيه الجائزة؟ الجائزة حق للضيف وليست الضيافة حق لصاحب البيت بحيث أن يرغمه، يعني الآن بعض الناس يطلق ويحلف بالحرام والطلاق والعتاق وكل شيء أنه يبقى عنده ويأكل من ذبيحته، وهذا تكلف واضح، نهي لها رسول صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم عن تكلف الضيف، هذا واضح، وقال لا تكلفوا للضيف، لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه، هذه حديث صحيحة. وقلنا أنه لا يجب عليه إلا إذا كان في عنده فاضل، عنده فاضل عن قوته وقوت عياله، لكن لو أنه آثر الضيف على نفسه وأولاده يجوز؟ نعم
لقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، ما وجد شيء آكل. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليل يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه حلا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أرادت صبية العشاء فنميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك الله عز وجل من فلان وفلان. طبعا إذا ضحك الله من عبد يعني رضا لا شك، ضحك حقيقي يدل على أن الله رضي عنه. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. لكن هذا وجوب، إلا هذا مرتبة إحسان عالية وشيء مستحب. نعم، ليس بواجب. إذا كان زاد عن حاجته فيكون واجبا، إذا ما زاد فلو فعلت وأثرت فأنت آخذ بالعزيمة، أنت آخذ بالعزيمة. طيب، ذكرنا الآن أن الواجب هو الجائزة، اليوم والليلة واجبة، واليومين اليوم الثاني والثالث ضيافة. طبعا كلها ضيافة، لكن يعني أنها مستحبة ليست بواجبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه وعليه فهو عليه دين. لو جاءت الضيف فصار بفنائك صار عليك دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، إن شاء أخذها وإن شاء تركك. ليلة الضيف حق على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: كنا يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم استضافهم، يعني طلب منهم أن يضيفوه فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله، تعال تفضل. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون هو الذي جاء، يعني قال أنه جاء الله على مساحة الرواية إلى مكان وناس ما أدخل، لأن أجل أن كان ثوبه رف فذهب وغير ثوبه وجاء، فلما رأوا أدخلوه، فلما حضر على الطعام غمس كمه في الطعام، فسألوا قال: أنتم أدخلتموني للثوب، فهو الذي يأكل. فالمهم أنه كان له رضي الله عنه يعني مواقف يربي فيها الناس على القيام بالحقوق. وليلة الضيف ذكرنا أنها واجبة، بعضهم قال: ما يأخذ منهم طهرا حق الضيافة إلا إذا كان سفروا في مصلحة عامة للمسلمين، في مصلحة عامة للمسلمين. بعضهم أطلق. ونقل عن بعض العلماء أنه قال: وجود الضيافة للغزاة خاصة، إذا مروا بهم ثلاثة أيام، إذا مروا بك جيش الغزاة لا بد من تضييفهم. والصحيح الوجوب لكل ضيف نزل بقوم اليوم الأول. طيب، هل الضيافة خاصة بأهل البلد كلهم، بأهل الضيافة خاصة بأهل القرى والطرق التي يمر بها المسافرون، أم هي عامة لأهل البلد كلهم؟ أي واحد نزل عليه ضيف، هل الوجوب على الناس اللي على الخط وعلى طريق السفر إذا نزل بهم ضيف، القرى التي على الطريق وأطراف المدن اللي على طريق السفر، أو أنه داخل فيها وسط البلد داخل فيها؟ طبعا رواية ننقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هل الضيف الكافر له حق؟ كذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب للضيف المسلم والكافر. طبعا إذا كان حربي هذا ضيفه السيف السي، أما إذا كان كافر خصوصا صار معاهد أو صار جني فإنه يضيف، إنه يضيف. والثاني والثالث من تمام الضيافة فلا تجب، فلا تجب الجائزة أو كذب. طيب بعد الثلاث صدقة، لا شك أنها صدقة، وبعض الأغنياء يأنف أن يأكل إذا عرف أنها صدقة، لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما زال فهو صدقة، بعض الأغنياء يأنف أن يأكل من صدقة، فلذلك ما يطيل عند الناس أكثر من ثلاث أيام، لأنه يعرف أنها تعتبر صدقة وهو غني، كيف يأكل من صدقة؟ فلا يأكل. فإذا خلصنا إلى أن الجائزة هي الواجبة والثاني والثالث مستحبة، وما زاد على ذلك فهي صدقة يتصدق، كان يتصدق عليه، لا حق واجب ولا مستحب، وإنما هو صدقة اللي بعد الثلاث. وقال بعضهم يعني الضيافة ثلاثة أيام، حديث الجائزة والضيافة ثلاثة أيام يعني يدل على أن الجائزة زيادة. قال أهل العلم هي منها، مثل قول الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قولي وبارك فيها وقدر أقواتها في أربعة أيام، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فهو خلق الأرض في كم؟ في يومين، وقدر فيها أقواتها في كم يوم؟ في يومين، صح الجميع أربعة، لأنك إذا قلت خلقها في يومين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام أجل متى خلق السماوات؟ فإذا خطأ الحساب هذا. فإذا فإنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، الأربعة تعود على أي شيء؟ على المجموع، على الخلق وتقدير الأقوات، وتقدير الأقوات في المجموع كله أربعة. فلما يقول جائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، الجائزة داخلة في الثلاثة فهي من ضمنها، فهي منها وليست منفصلة عنها، وليست منفصلة عنها. طيب قلنا في اليوم الأول يحسن إليه إحسانا زائدا، في اليوم الثاني والثالث مما يجب، مما يتيسر، مما يتيسر، لا يحتاج أن يذهب ويجتهد في الإكرام، مثل اليوم الأول اجتهد في الإكرام، لكن في جميع الحالات لا يتكلف، لا يستدين، لا يشق على نفسه، وإنما يفعل ما هو في وسعه وقدرته. طيب هل يجوز لصاحب المنزل بعد الثلاثة أيام أن يقول الضيف طب شكرا الله امشي؟ هل يمكن؟ يجوز؟ ها؟ لكن هل يجوز؟ خلها مخالفة للذوق أو خلها مخالفة شرعا الآن يجوز يقول تفضل امسك الباب؟ يعني طبعا يجوز، لكن يعتذر بأدب، يقول يا أخي الحق ثلاثة أيام، يوم واجب علينا وفعلنا، يومين مستحبة وسويناها، ترى أنت أثقلت علينا. أي نعم، يقرأ له الحديث أو يعلق له الحديث على الباب حتى يفهم ويمشي، يعني حل صحيح. لأن بعض الضيوف ثقلاء يجي ما يصدق أنه وجد مكان يجلس، يجلس يعني يرتاح، آكل شارب نايم، ما هو دافع شيء. ثم أهل البيت متضايقين أو النساء محدودين والمرأة لا بد أن تطبخ، إذا صار عندك الأولاد ممكن تأكل أي شيء، صح ولا لا؟ شاي وخبز لو أردت، لكن إذا صار ضيف ما تستطيع أن تقوله تعال أنت يلا تعال تأكل، تأكل من أخينا، إحنا نأكل توست حبتين توست وشاي مثلا، ما تستطيع، لا بد أن تذهب وتطبخ وتفعل تجيب أكل، والمرأة تطبخ في الليل في النهار الصباح، ولازم يكون في أكثر من شكل ثلاث أشكال على المائدة. ولذلك لأن المسألة تتحول عند بعض الناس إلى قضية مكلفة، فلذلك جاء الحديث نهى عن التكلف بالضيف، لا تكلفوا بالضيف من أجل القضية هذه، لا تكلف أكثر، قدم ما عندك، لا تكلف. وهو يجب عليه أن يفهم ذلك ولا يقول هذه إهانة وهذا ما هو عشائي وهذا ما هو حقي، ولا ما آكل حتى تأتوني بذبيحتي وكرامتي. هذه عادات جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثني عنده حتى يحرجه أو يؤثمه، ما معناها؟ طبعا يحرجه واضح، أن يضيق عليه وينكب عليه ويضطر إلى شراء أشياء ما يعني يطيقها، وامرأته تتعب في البيت من خدمة الضيف. ولكن معنى هذا الإحراج، طيب يؤثمه، معناها معنى يؤثمه يعني يوقعه في الإثم، مثل أن يضطره إلى اغتيابه. فإن الضيف إذا صار فقير راح واحد الداخل عن جهته، هذا ما في زيت، ما في خير، هذا كذا، وهي تقول له هذا ما يفهم، خلاص امشي. لما احنا ليش فيحدث أن يقع في الغيبة أو في سوء الظن بأخيه المسلم فيؤثمه، يعني الضيف إذا أثقل على صاحب البيت يؤثمه، يوقعه في الإثم. لذلك قال لا يحل له أن يثني عنده حتى يخرجه. وفي رواية البخاري قال ولا يحل له أن يثني عنده حتى يخرجه. وفي رواية أخرى ذكرناها يؤثمه، يعني يوقعه في الإثم، يوقعه في الإثم. فإذا هذا نهاية المطاف في شرح هذا الحديث، وأضاف نقطة واحدة أو نضيف نقطة واحدة، أن الضيف إذا علم أن هؤلاء ما عندهم إلا ما يكفيهم فلا يجوز له أن ينزل عليهم، ولو كان هم يعني نعم، لكن هو إذا علم ما يجوز له، لأن هذا في إضرار، لأن النفقة أقول النفقة واجبة، نفقة على زوجة وأولاده واجبة، فكأنه هذا يأتي ويأخذ النفقة عليهم ويذهب بها عنهم. طيب الآن أذان، فإن شاء الله نتابع الكلام في الغد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
مع تحياتي إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد أنهينا الكلام على شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الجارة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان بقي بعض الأسئلة على هذا، فما الذي كان عنده سؤال في الموضوع؟ يعني إذا كان صاحب منزل صائم فرى أن الأحسن للضيف أنه يأكل معه ويستأنس به، وأنه إذا لم يأكل معه فربما حصلت له الضيف وحشة، فيفطر هنا لأجل تحصيل المصلحة الأخرى. أما إذا كان لا يحصل ضرر لإكماله الصيام فبقاه على صيامه أحسن. وأما السؤال إذا كان الرجل عنده دوام مثلا فجاءه ضيف ولا يوجد في البيت إلا زوجة الرجل، والضيف نام عنده، في الصباح رجل يريد أن يذهب إلى الدوام العمل، يعني لا يجوز أن يبقي الضيف عنده في البيت وحده مع الزوجة إذا لم يكن هناك من يجيب الخلوة، مثل ولد كبير أو امرأة أخرى ونحو ذلك. فطبعا بطبيعة الحال سيطلب منه، إذا لم يستطع هو أن يؤدي العمل فسيطلب منه المغادرة في المنزل، فلا حرج في ذلك. يعني هنا سيترتب وجود الضيف مضرة ومفسدة شرعية، فهو خلوة. طيب بقي نعم، كنت من عليك إذا دعوته ولم يجب كنت من عليك. نعم، الواحد يحاول الدعوة على مرات متباهلة. كان في سؤال طرح عن من هو الضيف الذي تلزمك جائزته وتأثم إذا لم تجلسه هل هو الضيف الذي من داخل البلد او من خارج البلد؟ وهل يشترط ان يكون لك به علاقه سابقه او بمجرد ان يطرق الباب ويقول انا ضيف؟ فهذا السؤال احتاج الى نريد واحد منكم ان يبحث فيه. فمن يتطوع لهذا؟ يبحث من هو الضيف الذي تلزمك جائزته؟ هل يجب ان يكون من خارج البلد، من بلد بعيده؟ هل يشترط ان تكون لك به علاقه او لا؟ ها؟ طيب من يبحث ايضا في المساله ونعين؟ طيب هذه تحتاج ربما الى سؤال، ربما المساله تحتاج الى سؤال وليس فقط بحث وكذا. طيب فتبحث هذا اذا وجدت لأن بعضهم قال هل أي واحد يطرق عليه الباب يقول أنا ضيف يلزمني أن أبلغه وأن أدخله البيت وأن أطعمه وأقوم بواجبه، أو يجب أن يظهر عليه آثار السفر أو لا يجب أن يظهر عليه؟ ما هو المقصود؟ أو أنك تعرف من سلفا وتعرف أنه جاء من خارج البلد أو لا يشترط المعرفة؟ واضح السؤال؟ طيب طبعا درس القادم هو يوم السبت، يوم غدا الاثنين، بعد الاثنين السبت لوجود محاضره، فالدرس غدا ان شاء الله، وبعد غدا يكون السبت. طيب الحديث السادس عشر، فهل من ما تجد نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث الثالث عشر الغضب.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم رحمه الله، وأخرجه الترمذي، ولفظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. هذا الحديث لا تغضب، هذا معروف، لكن القصة يريد واحد يفهم ما في صحة القصة تذكرونه، فلم يبحث لنا غدا ان شاء الله في سورة الكرم ما صحت القصه. طيب فهذا رجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وصيه وجيزه جامعه تجمع خصال الخير ليحفظها خشيه ان يكون الكلام طويلا فينساه، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يغضب، ثم ردد عليه المسألة مرارا ويردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب مرارا يقول له لا تغضب. فالغضب، وهذا الرجل هو أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، لأنه جاء في الحديث كان الهيثم إثناء أحد إثنين الخبران الكبير ثقات رجال ثقات على الدرداء، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولا تنظمها، قال لا تغضب ولا تنظر. هذا واحد، يعني ان صاحب السؤال هو ابو الدرداء. وجاء في حديث اخر عن جاري ابن قدامه ان رجلا قال يا رسول الله كل قولا يؤثر علي لعلي اعقله، قال لا تغضب، فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. ورجال ثقات رجال الشيخين الا الصحابي في حديث هذا وهو جاري ابن قدامه، فانه ليس من رجال الشيخين. وفي رواية أن جاري بن قدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الصحابي يفعل هذا في بعض الروايات، الصحابي يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد نفسه ويقصد نفسه. فبناء على الرواية الأخيرة هذه يكون أيضا احتمال أن يكون الشخص الذي سأل هو جاري بالسجانة. لكن بعض العلماء يقولون جاري بالسجانة تابع وليس بصحابي. فإذا حصل شك فيه يكون الأقرب أن السائل هو أبو الدرداء. وجاء هذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. قال رجل ففكرت في مقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا الحديث رواه أيضا الموطأ الإمام مالك الموطأ مرسل. والغضب جماع الشر والتحرز من الغضب جماع الخير. وقول الصحابي تفكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله دليل على هذا. قال جعفر بن محمد رحمه الله الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب. وكذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه فسر حسن الخلق بترك الغضب. فما معنى هذا؟ جاء في حديث لكن ضعيف مرسل. ما معنى هذا؟ ما معنى أن حسن الخلق هو ترك الغضب؟ احتمالين. الأول أن يكون حسن الخلق لأن الحديث هذا الذي ذكرناه فيه إرسال أن رجل جاء فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. فجاء مرة أخرى فقال حسن الخلق. فأتاه عن شمالك قال حسن الخلق. فأتاه من خلفه قال ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. فنحن نرجع إلى تفسير كلام عبارات السلف التي وردت بنفس معنى هذا الحديث المرسل. كيف يكون حسن الخلق هو ترك الغضب؟ على معنيين. المعنى الأول أن يكون مقصود أن التمسك بحسن الخلق من الكرم والجود والسخاء والحلم والتواضع وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغير والصلاح والبشر كل هذه الصفات الحسنة الأخلاق الحسنة هذه إذا تخلقت بها النفس وصارت عادة لها فإن ذلك يؤدي إلى ترك الغضب. لأن لا يمكن أن يتخلق الشخص بهذه الأخلاق ثم يغيب ويغضب وينفعل لأن هذه الأخلاق الحسنة التي صارت عادة لها تحول بينه وبينه الانفعال والغضب. المعنى الثاني أن يكون المراد لا تعمل بالغضب بمقتضى الغضب. لا تعمل يعني لو أغضبت لا تنفعل بل جاهد نفسك على كف الغضب. لأن الغضب إذا ملك الإنسان صار كالآمر الناهي له. صار الغضب هو الذي يوجهه هو الذي يأمره هو الذي ينهاه. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب لاحظ جعل هائف فاعل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. والإنسان إذا لم يمتثل ما يأمره به الغضب وما ينهي عليه الغضب وما يجره إليه الغضب وجاهد نفسه اندفع شر الغضب وسكن الغضب وحينئذ فإنه يكون من أحاسن الناس أخلاقا. والله عز وجل قال عن المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقالوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بوسائل لدفع الغضب. فهي لم تقل لا تغضب فقط وإنما جاءتنا بوسائل تعيننا على ترك الغضب. فمن هذه الوسائل أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في حديث سليمان بن سرج قال كنت جالسا عند النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداده وهي عروق العنق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجب. رواه البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله فكل غضبه، فهو الاستعاذة بالله من الشيطان سبب لتسكين الغضب. ثانيا غير الاستعاذة السكوت، أن يسكت، أن يسكت فينطفئ الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، فليسكت
عنه الغضب وإلا فليضطجع. فالغضب مثل الجمرة في قلب ابن آدم تؤدي إلى الانفعال والحركة وإلى العصبية، فينبغي على الإنسان الغاضب أن يلزق بالأرض، فإذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضطجع، فيذهب هذا الغضب عنه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قائم كان متهيئا للبطش، مستعدا للحركة، جاهزا للتنفيذ. أما إذا جلس صارت الحركة عليه أصعب، فإذا اضطجع صار تقريبا الفعل المؤذي منه بعيد. وقد كان حصل لأبي ذر رضي الله عنه موقف نفذ فيه هذه الوصية، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن أبا ذر كان يسقي على حوض الله، كان يسقي على حوض الله، فجاء قوم فقال لهم، قال أبو ذر لهم، كانوا يريد منهم، يريد واحد منهم أن يساعدهم، قال: أيكم يورد على أبي ذر؟ طبعا الورد سقي الإبل من البئر، كان أبو ذر يورد على إبل له يسقيها من حوض، فأراد من واحد منهم أن يعينه، فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. يحتسب الأجر عند الله ويساعدني. فجاء رجل فأورد عليه الحوض فدقه، كسر الحوض، كأنه أساء في التصرف، فأدى ذلك إلى إتلاف. طبعا هذا شيء مؤذي، أنت تأتي بعون، العامة يقولون تأتي بعون، يقولون نطلب منك عون فتأتينا بفرعون. لكن الرجل أراد أن أبو ذر أراد الرجل أن يساعده، فإذا برجل يكون سببا في تهديم حافة البئر. أبو ذر بمجرد ما حصل ذلك وراه كان قائما فجلس ثم اضطجع، فقال له: يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ قال: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الحديث، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، فإلا فليضطجع. والجلوس والاضطجاع يبعد الرجل عن الهيجان والثوران والتصرفات الطائشة. وكذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه إذا حدثت هناك فتنة فينبغي على الإنسان أن يكون غير مشارك فيها، بعيد عن أسباب تعاطيها، فقال: إن المضطجع فيها تكون فتنة، القائم فيها، قال: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكلما كان الإنسان أبعد كان أسلم وأحسن. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا صارت فتنة بين المسلمين ولم يعرف الحق خفي، فأنت تعتزل الفتنة. إذا تهارج المسلمون فيما بينهم وتقاتل اضطربت الأحوال ولم يعرف هناك إمام عادل يلاذ به ويقاتل وراءه، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تترك، تبتعد عن الفتنة. ولا شك أن الذي ينفعل يأتي بأشياء من السباب أو من الأفعال الطائشة ما يسبب له إشكالات كثيرة. قال مورث العذري رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط، ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك، عبد الملك كان شابا صالحا وكان يعين أباه، قال أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك؟ أنت يا ولدي يا عبد الملك ما تغضب؟ فقال عبد الملك هذا الابن الآن يربي أباه. قال عبد الملك وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. قال أجل أنا على الفاضي يعني عندي ساعة جوف على الفاضي أنا أثبت فيه الغضب في جوفي حتى وهو يتردد في جوفي يتردد أثبته فيه حتى أقنعه ولا يظهر. فهؤلاء السلف رحمهم الله قد ملكوا أنفسهم. ومن أسباب الغضب بعض العلماء يقولون الوضوء لكنهم يستندون إلى حديث وهذا الحديث فيه كلام. الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ هذا الحديث ضعفه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني غير أن محقق الأرناؤوط محقق الكتاب لمز الشيخ فقال في التحقيق رواه أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة وسنده حسن وأخطأ من ضعفه ممن ينتحل صناعة الحديث في زمانه. وهذا لا ينبغي. يعني أنت ممكن تقول أخطأ فلان لكن ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا؟ فإذا كان الشيخ ممن ينتحل صناعة الحديث أجل من هو المثل فيه؟ فنحن نريد الآن منكم تحقيقا علميا في هذا الموضوع حديث الوضوء من الغضب ما هي طرقه وما هي علله وما هو كلام العلماء فيه من المعاصرين أو القدماء الوضوء عند الغضب. فمن يتولى لنا هذه المسألة اجمع لنا طرق الحديث وكلنا كلام العلماء فيه من المتقدمين والمتأخرين حتى نرى. لأن الشيخ يقول الشيخ ناصر ضعف الحديث قال على طبيعة الحديث عندهم ضعف. الآن المحقق يقول سنده حسن فأخطأ من ضعفه. فنريد واحد يجمع لنا طرق الحديث ويعمل لنا تحقيقا فيه. فمن مستعد؟ ايوه عندك. طيب من الوسائل ايضا التي تساعد في عدم الغضب فهم الغيظ والتفكر في أجره. فهم الغيظ هذا له أجر عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء وكذلك جاء في الحديث ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. طيب فهذا الأجر العظيم تذكره يساعد في عدم الغضب وكبته. وكذلك من الأسباب التي تساعد على كظم الغيظ أو صرف الغضب أن يعرف الإنسان مقدار نفسه إذا كان يكتم الغضب والرتبة العالية التي له. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا الذي يملك نفسه عند الغضب شديد فيعرف أن الشريعة مدحته. فإذا تفطن أن الشريعة مدحته كان أقرب إلى امتناعه عن الغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وينتهج عليه الصلاة والسلام فرصة في حادثة حصلت أمام الصحابة لتوضيح هذا المفهوم. فجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون مغالبات مصارعة، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الصريع، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجلا فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. قال ابن حجر إسناده حسن. إذن هذا من الأسباب، من الرتب العالية، هذه رتبة عالية، أن الشريعة تعطي رتبة منزلة الذي يملك نفسه عند الغضب لأنه شديد وأنه أفضل من أقوى الناس في المصارعة، لأن صرع النفس أصعب من صرع الرجال، التغلب على النفس أشد من التغلب على الرجال. وكذلك فإن من الأسباب التي تساعد على رد الغضب أن الإنسان إذا ذكر بالله عند الغضب أن يتذكر ويرد إلى الحق. رحمك الله. عن ابن عباس أن رجلا استأذن علينا عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال رجل: هذا رجل جاب واسطات حتى دخل، لما دخل إيش قال؟ قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا عطاء الشهيد، ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا الآن جاي. فقال عمر، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له سر بن قيس وكان حليما من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، وإن هذا من الجهل. فذكره، فوالله ما جاوزها عمر حين يعني تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رواه البخاري. فلما ذكر تذكر. بعض الناس أحيانا يكون يغضب، فجاء يذكر الله فربما سب بزيادة وشتم، أو يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فربما سب فيقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك بعض العلماء قالوا: إذا كان الغاضب غاضبا غضبا شديدا لا تقل له اذكر الله، لأنه قد يسب فيكون الله أسوأ. أما إذا غلب على ظنك أنه لو ذكرته بالله أخذ بالنصيحة وتذكر ذكره، أما إذا غلب على ظنك أنك لو ذكرته بالله سب أو قلت له صلي على النبي فسب وشتم فلا تفعل ذلك حتى لا تؤدي به إلى الوقوع ما هو أعظم من الغضب. وكذلك من الأشياء التي تساعد على كظم الغضب وكبته معرفة مساوئه، فإن الإنسان لو فكر في مساوئ الغضب لوجدها كثيرة لا تعد، فإن ما يحدث بسببه من الطلاق والأذى وأن يجرح ويؤذي وقد يقتل لعلم ما فيه من المساوئ فتراجع عنه. وهذا حديث في صحيح مسلم عن أبي وائل عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بمتعة حبل، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبر، يعني نضرب الشجر ليسقط الورق فنأخذه علفا للدواب، كنت أنا وهو نختبط من شجرة فشبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه، يعني على رأسه، فقط. هذا إذن من المساوئ الغضب أنه قد يقتل يؤدي إلى القتل. أصلا كثير من الحالات القتل الفوري يكون في مجلس، إذا حصل في مجلس لا بد أن نتيجة الغضب. وافرض ان الشخص ما يعني استفز وغضب غضبا شديدا جدا ولم يستطع ان يضرب او يقتل او يجرح، هرب منه الشخص، اغضبه استفزه وهرب، فإذا لم يقبل غيظه ولم يثبت غضبه فإنه سيعود على نفسه، فقد يضرب نفسه وقد يجرح نفسه وقد يمزق ثوبه أو يلطم خده وقد يسقط صريعا مغمى عليه، قد يكسر أواني يحصل المتاع ونحن ذلك من الأشياء. لأنه يعني لا بد أن ينفذ في شيء الآن لأنه غير قادر على كظم الغيظ وعلى رد الغضب، فإذا كان ذهب الذي أغضبه وهرب رجع هو على نفسه، فتستغله في أهل بيته أو في جسده أو في متاعه وهو خاسر في جميع الحالات. وبعض الناس يصير عنده ارتفاع ضغط وانهيار عصبي كله بسبب عدم المجاهدة في رد الغضب، وقد يشد شعره ويضرب رأسه بالجدار. الشاهد أن الغاضب يأتي بتصرفات مضحكة، ولذلك فلو أن الإنسان تأمل نفسه لحظة الغضب في المرآة فسيرى شيئا عجبا، فإنه لو قدر له أن يرى نفسه في المرآة عند الغضب لرأى من تغير لونه وشدة رعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته وانقلاب شحنته واحمرار وجهه ودخول عينيه وخروج حركاته عن الترتيب، لأنه يتصرف مثل المجانين. لو رأى نفسه في تلك الحالة لاشمأز من نفسه واشمأز من هيئته، وهذا في الظاهر، وقبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فكيف بالشيء الذي يغلي داخله كيف يكون؟ قال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فملك لسانك ويدك. فإذا ملك الإنسان لسانه ويده دفع شرا كثيرا. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان. هذه من الحكم. الحسن البصري كان مشهورا بالحكم، وهذه من حكم الحسن البصري. قال: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من ملك نفسه عند هذه الأربعة: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. فالذي يفكر فيها يجد أن مبدأ الشر كله في هذه الأربعة. ولذلك إذا الإنسان حصل له رغبة في شيء، تملكته رغبة جامحة وقوية في شيء، فإنه مستعد أن يفعل كل المحرمات في سبيل الوصول إليه، ويسلك كل طريق حتى المحرمة. وكذلك الرهبة، لو خاف من شيء ولم يملك نفسه فإنه سيريد دفعه عن نفسه بأي وسيلة حتى لو كانت الوسيلة محرمة فيعرف. وكذلك الغضب، فإنه يغلي دم قلبه ويطلب الانتقام ونحو ذلك، فيحصل عليه من التلفظ بالألفاظ الكفرية أو السب والشتم أو طلاق الزوجة وتخريب البيت وتفريد الأولاد ما يحدث له. وكذلك الشهوة، فإنه إذا لم يملك نفسه عند الشهوة فإنها تميل ميلة واحدة لطريق اللذة وتحصلها ولو بشيء محرم كالزنا واللواط والربا، إلى أن قد تكون شهوة مال وشرب الخمر ونحو ذلك، بل تؤدي به إلى الكفر والسحر والنفاق والبدعة إذا لم يملك شهوة نفسه. طيب، هل مطالب الإنسان مطالب أن لا يغضب أبدا؟ الجواب لا، هو يغضب لكن متى يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. فالإنسان المسلم له غضب يغضبه، له غضبات. الإنسان المسلم له مواطن لا بد يغضب فيها، إذا ما غضب معناه ما عنده حمية لله ورسوله، ولا عنده إحساس ولا ضمير، ما عنده غيرة إذا ما غضب في بعض المواقف. لا بد يغضب، لا بد، إذا كان غضب لله إذا انتهكت محارم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، يعني يغضب غضبا شديدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط لا خادم ولا امرأة إلا في الجهاد، وخدمه أنس بن مالك 10 سنين فلم يكن له أف أبدا، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعله، وإنما يمكن أن يقول له: هل لا فعلت كذا؟ بس. وربما لامه بعض أهله
على شيء، على واحد مثلا عمل مصيبة أو مشكلة، فكان يقول دعوه فلو قدر شيء لكان، دعوه هذا قضاء الله الآن حصل وانتهى. وكان صلى الله عليه وسلم حيا شديد الحياء ويستحي أن يواجه الناس بما يكره، وإنما تعرف الكراهة في وجهه، لو واحد ضايقه في شيء ربما عرفت الكراهة في وجهه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيء نكره عرفناه في وجهه. ولما قال له ابن مسعود إن واحد من الناس قال عن قسمة قسمت يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. لكن إذا كانت القضية متعلقة بالحرمات المحرمات انتهاك حرمات الله كان غضبه صلى الله عليه وسلم شديدا جدا. لما دخل بيت عائشة وجد ستارا فيه تفاوير من ذوات الأرواح تلون وجهه وهتكهم وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. لما بلغه أن بعض أن معاذا يطيل الصلاة وينفر الناس غضب غضبا شديدا وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين من أمن بالناس فليتجوز. لما رأى نخامة في قبلة المسجد، في القبلة رأى نخامة مثل البلغم أو مثل يعني ما يخرج من الفم أو الأنف، غضب غضبا شديدا وحثها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد وقد قتل رجلا رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتله، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ولما جاء أسامة يشفع في حد في المرأة المخزومية غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال أتشفع في حد من حدود الله، مع أن هذا أسامة كان حبه وابن حبه. ومن الوسائل العظيمة أيضا الدعاء، أن الإنسان يدعو الله أن يجنبه سيئات الغضب ويسأل الله أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا شيء عزيز جدا. قال ابن رجب رحمه الله فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، يتكلم بغير حساب لا يتوقف، خل من يفكر فيما يقول عند الغضب. ولذلك دائما يأتون ويستفتون في قضايا الطلاق، العلماء يقولون الطلاق من أي شيء حصل؟ من الغضب، غضب الدجال يخرج من غضبة يغضبها، فهذا الغضب شر مستطير وقد يوقع الإنسان في الكفر كما ذكرنا. وهذا الرجل الذي روى لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصته أن رجلين من كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مشرفا على نفسه، فكان العابد يعظه الآن الصالح يعظ الفاسق يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه ذنب كبير، فقال غضب هذا العابد غضب شديد، قال والله لا يغفر الله لك. بعد يعني كل هذا التعب ورآه على هذا قال والله لا يغفر الله لك، خرج الكلمة في لحظة غضب، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. قال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقول مثل هذه الكلمة في غضب. هذا الرجل تكلم في حال غضبه كلام لا يليق بالله أبدا، لا يجوز أن يقال في حق الله، حكم على الله بأن يفعل شيئا والله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناس بعض الناس على أشياء من الغضب، يعاقبهم ليشعرهم بالأمر. فقال عمران بن حصين كما في صحيح مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت الناقة تلكأت وتلكعت فلعنتها لعنت الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، خذوا المتاع من الناقة اتركوا الناقة، هذه ناقة قد لعنت لا يصلح أن تصحبنا. وكذلك عن جابر في صحيح مسلم قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، ناضح جمل جسدي، فتلجن عليه بعض التلجن يعني حصل منه تلكؤ من البعير تعثر في المشي، فقال له سر لعنك الله. قال البعير سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عني، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالصحيح من الأقوال أهل العلم في المسألة أنه عقبه تعزيرا، أن منعه من استحاب البعير وترك البعير تعزيرا، يعني أنه لا يجب على الإنسان إذا لعن شيئا أن يتركه. يعني إذا واحد قال الآن لو لعن شيء من متاعي أو دابة عندي يجب عليه تركها؟ فنقول لا، عليك التوبة إلى الله. لكن فعله الإمام هنا مع بعض أصحابه تعزيرا لهم. يمكن اللعنة هذه وافقت ساعة استجابة؟ طيب بعض السلف قالوا في قول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ما معناها؟ لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال مجاهد هو الواصل لأهله وولده وماله، واصل إذا غضب عليه قال اللهم لا تبارك فيه اللهم لعنه. يقول مجاهد إن هذه الآية معناها أن هذا الإنسان الذي دعا على بعض أهله وولده أو ماله لو الله استجاب له وعجل الاستجابة له لهلك، هلك المدعو عليه، صح ولا لا؟ فهذا هل فيه تعارض بينه وبين حديث الجمل؟ الجواب لا يوجد، لأن الآية تتكلم عن أغلب، يعني لو أن الله يستجيب للناس كل ما يدعون به على أنفسهم وأهلهم وأموالهم لهلكوا، لكن يستجيب شيئا ويؤخر أشياء، وما يؤخره أكثر. يعني من رحمة سبحانه أنه ما يستجيب لنا كل ما ندعو به على أنفسنا وأموالنا وأهلنا وإلا هلكنا من الزمن، لأن ما في واحد فينا إلا وتجد أنه قد لعن نفسه أو لعن بعض أهله أو لعن شيئا من متاعه أو دعا على نفسه أو دعا على بعض أولاده أو دعا على أهله أو دعا على ماله. فلو الله يستجيب لنا كل دعاء ندعوه لهلكنا وهلكت أهالينا وهلك الأهل والأولاد من زمن بعيد. فالله أحيانا يستجيب، إذا وافقت ساعة استجابة نزل البلاء، ما لم يكن هناك سبب لربه، ولكن كثير من الأحيان لا يوافق ساعة استجابة. فرحمة الله أنه لا يستجيب لنا، من رحمة الله أنه لا يستجيب لنا كل ما ندعو به على الأهل والأولاد، وإلا كان هلكنا. الآن انظر إلى الناس كم يلعنون، وخصوصا النساء، فاللعن عندهم كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تلعن زوجها وتلعن أولادها وتلعن، يعني لعن كثير. فلو أنه استجاب لها في كل لعنة تلعنها كيف يكون؟ أو الإنسان إذا دعا على ولده لأن لا يوفقه الله، فمن رحمة الله إذن أنه لا يستجيب لكل دعاء، خصوصا دعاء الحرمان من التوفيق أو الحرمان من السعادة أو الدعاء عليه بالشقاء. وهنا مسألة، هنا مسألة وهي أن الإنسان مطالب بدفع الغضب والغيظ، لكن قد يكون الغيظ من كافر، فهل يحتفظ به؟ الإنسان المفروض الآن أن يسرب ما في نفسه من طاقات الغيظ والغضب، لكن لو كان على الكفار يحتفظ به؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ يحتفظ به انتظارا لفرصة الانتقام من الكفار. معاذ ومعوذ في معركة رجل قالوا لعبد الله بن عوف أين أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ قال ما تفعل به يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني نذرت لئن أظهرني الله به لأقتلنه. يعني هذا كان يحتفظ بها، هذه المسألة، المسألة هذه تتأدب في نفسه. راح الدين الأيوبي أرناف لما يعني حصل منه ما حصل من النكاية في المسلمين نذر أن يقتله بيده، أن يذبحه بيده لله. فهذا الشيء الاحتفاظ به هذا من الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال، قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم، يعني يأمر المؤمنين بقتال الكفار، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الله أكبر على ما في الجهاد من الفوائد. فوائد الجهاد قال يعذبهم الله بأيديكم، يعذب الله الكفر بأيدي المؤمنين ويخزهم ويثبت باطلهم وينزل يعني رايتهم يثبتهم ويخزهم وينصركم عليهم، هذه فوائد الجهاد، ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. في ناس مؤمنين قتل أبناؤهم آباؤهم زوجاتهم، الأجنة في بطون أمهاتهم، أخذت أموالهم، أحرقت بيوتهم، سلبت ممتلكاتهم، عذبوا، ضربوا، انتصرت نساؤهم. هذه الأشياء تضيع، هذه الأشياء تبقى جمرات في قلوبنا تتأجج على الكفرة، ننتظر يوما يمكن الله لنا من رقابهم فنفعل به كما فعلوا. فمن فوائد الجهاد أنه يكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، النكاية في العدو تكفي صدور قوم المؤمنين وتذهب غيظ قلوب المؤمنين الذين تضرروا من الكفار. هذه الأخبار التي نسمعها يعني المفروض أن واحد يشرب هكذا في حوق فقط؟ لا، نحن ندخرها ليوم ننتقم فيه لله ولدينه، لا بد. صارت ثغرة شخصية، أي مثل ما ورد في حديث المنافق الذي قال هذه القسمة ما ورد بها وجهه. فمثل الرجل الذي جبل الرسول عليه الصلاة والسلام ببرد، إذا كان حق شخصي مسألة بسيطة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ في شخصيته خطأ في يعني سلم في الدين، يعني شيء يتعلق بالدين ما هو شخصية أي واحد. إذا القضية الغيظ من الكفار هذه مطلوبة، ما هو مطلوب الإنسان يظهر غيظ قلبي على الكفار، بالعكس في قلوبنا نار تتأجج ودم يغلي مما يفعلون بإخوان المسلمين، هذا لا يمكن نسيانه أبدا ولا يصلح أن ننساه. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هل الإنسان محاسب أو مكلف بما يصدر منه من الأفعال عند الغضب أو أنه يعفى عنه؟ إذا الإنسان غضب وعمل أي شيء، مثلا سب أو لعن أو طلق أو فعل ما، هل حرم زوجته الظاهر، هل يحاسب؟ هل هو مكلف بنتائج ما فعل أم أنها معفو عنه من أجل الغضب؟ ظاهر حديثه صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت. أقول ظاهر حديث إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت، وإذا سكت ما تكلم بالباطل فهو مذنب ومجرم وقد أتى إثما وأتى زورا. ولذلك فالإنسان عليه أن يتحفظ جدا. قال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، لا يمكن قال تورط ورطة لا يستطيع الخروج. طيب الجواب على السؤال الأصلي، هل الإنسان مكلف بالغضب ولا لا؟ أول شيء لابد أن نفرق. طبعا إذا كان الغضب لله هذا انتهينا منه. إذا كان الغضب من الأشياء الطبيعية في النفس. لا بد أن يفرق بين غضب الإنسان إذا كان تحت وطأة ظرف نفسي معين، مثل المريض، كبير السن، المسافر، الصائم. هؤلاء الأشخاص، الأنواع هؤلاء وغيرهم، الغضب عندهم، الغضب إليهم أسرع، واحتمال وقوع في الغضب أكثر، يعني يعاني من الجوع، العطش، السفر، المرض، هذا يسبب نرفزة، صح ولا لا؟ هذا يسبب نرفزة الإنسان. فلا شك أن هذا حسابه على الغضب أقل من حساب الشخص الذي يكون في الأوضاع الطبيعية، لكنه محاسب أيضا، لا يعني أنه قد زال عن الحساب. فالمريض والمسافر وكبير السن هذا يتكلم كيف يشاء ويفعل ما يشاء، لا، هو محاسب، لكن حسابه أقل عسرا من حساب الشخص الذي يكون في الأوضاع الطبيعية ويغضب ويأتي بفجور، ويأتي بفجور. فلذلك لو أنه كفر أو ارتد فعليه أن يأتي بالشهادتين. لو واحد غضب وسب الرب أو سب الدين، ماذا يشهد؟ ما هذا؟ هذه ردة، صح ولا لا؟ أقول هذه ردة، فلا بد أن يتوب منها ويدخل في الدين من جديد. طيب الطلاق، لو واحد طلق في الغضب، لو واحد حلف يمين في الغضب، ظاهر من رأسه في الغضب، هل يؤاخذ وهذا الكلام منه يعتبر شرعا؟ عليه السبعة، فلو طلق يقع الطلاق، ولو ظاهر عليه الظهار، ولو حلف يمين عليه الكفارة. الجواب إن الرجل رحمه الله يمين مال في الكلام إلى احتسابه عليه وشدد في ذلك، لكن الظاهر أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يدري صاحبه ماذا يقول، وقسم شديد جدا يبلغ به مبلغا عظيما لدرجة أنه لا يدري ماذا يقول، فيصبح مثل المجنون فاقد العقل، ما عنده حس ولا تمييز، صار الغضب مستغلقا مستحكما فيه جدا، فأخرجه عن شعوره بالكلية، بحيث لو ذكر بما قال لما تذكر، يقول أنا قلت كذا أنا ما قلت هذا، يعني صار مثل المجنون. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه لا تقع عليه تبعة ما تكلم به. فلو طلق وهو في حال غضب شديد جدا خارج عن شعوره، صار مثل المجنون لا يدري ماذا يقول، بحيث يمكن أن يسب نفسه ووالديه ويعمل يقول أي شيء، هذا إذا طلق لا يقع الطلاق. ويدخل في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق يعني انسداد باب الحس، انسداد باب العلم، انسداد باب التمييز، يصبح معتوه، يصبح مجنون. فهذا بابه واحد، يعني في الشريعة السكران والمعتوه والمجنون وفاقد الحس والشعور بسبب الغضب الشديد جدا، هؤلاء بابهم واحد، لا تقع تصرفاتهم، قد يعاقب لكن لا يقع طلاقه لو طلق. هذا الصحيح. أقول هذا يعني أولى من كلام ابن رجب رحمه الله لما قال هذا يدل على أن حديث مروي لا طلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح أو تفسيره بالغضب غير صحيح. أقول كلام ابن رجب هذا فيه نظر، والأولى والله أعلم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر أن بناء على صحة الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من الغضب الشديد جدا حيث فقد شعوره وفقد عقله وفقد تمييزه وصار لا يدري ماذا يقول، صار مجنونا، صار معتوها، أنه في هذه الحالة والحالة في هذه استغلقت عليه الأمور، سد عليه باب العلم، فإنه لا يكلف الآن بسدعة في كلامه، فلا نقول له إذا طلق أنه قد طلق. لكن لو كان يدري ماذا يقول، لو كان يدري ماذا يقول يطلق أو ظاهر فهو غاضب لكن يدري ماذا يقول، تلحقه الشريعة ويقع طلاقه وتحسب عليه، ولو حلف يمين عليه كفارة الحنف، ولو ظاهر عليه كفارة الظهر، ولا شك في ذلك، كما دل عليه حديث المظاهرة المظاهر منها. فإن هذه المرأة خولة أو خويلة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت راجعت زوجها في كلام، وزوجها كان حمقي وكبير سن، فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وبدر كبير السن، يعني يصبح عنده نزق لا يستطيع أن يتحمل المواقف، فظاهر قال أنت عليك ظهر أمي. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، والقصة معروفة. الرجل متى ظاهر؟ متى؟ في حال الغضب ظاهر منها. ماذا؟ هل حكم عليه بالكفارة؟ لا، حكم عليه، يعني معناها مؤاخذة، يعني معناها محاسب على تصرفاته. لما كان الغضب يعرف فيه ماذا يفعل، إنسان يملك عقله فإنه يؤاخذ على تصرفاته. فلذلك لو واحد جاء بعض الناس يقول يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان، يعني كان يقول إذا قال الشيخ أنا غضبان يعني إنها إيش؟ ينسيها. لا، الغضب أنواع، فإذا كان غضبا كالمجنون لا يقع طلقه، أما إذا كان يعرف ماذا يقول فإنه يقع طلقه، يقع طلقه. ولو حلف عليه كفارة، ولو ظاهر عليه كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. فألزمه الشارع بالكفارة ولم يلغيها عنه لمجرد أنه غضب. أصلا يعني من الذي يطلق وهو غير غاضب؟ كل واحد يكون مبسوط ومسرور يأتي يفاجئ يقول مراته أنا عجبت مفاجأة، أنت طالق؟ ما يطلق الناس إلا في الغضب في العادة، إلا رجل يعني صار عنده قضية ودرس المسألة وتمعن فيها وجد أصلح الطلاق وهذا أسهل المسألة. هذا نادر من الناس من يكون عنده حالة، لكن أكثر الذين يطلقون، أكثر من 90% من الذين يطلقون في حالة غضب معروفة هذه. فما هو أي واحد يقول أنا غضبان يعني إذا الطلاق لا يقع؟ إذا كنت تعرف ماذا تقول طلاقك يقع رغم عنك، إلا إذا صار هناك مانع على الخلاف بين العلماء في الطلاق في الحيض والنساء والطهر الذي أتاها فيه. وإذا واحد قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، نقول نعم هذا في اللغو، لما الواحد يقولها وهو لا يقصد يقول لا والله بلا والله والله راح والله جاء والله كذا، هذا اللي على طرف اللسان من غير قصد اليمين، هذا الذي لا يقع. أما الإنسان إذا غضب فحلف فإن يمينه معتبر منعقد، يمين منعقد إذا كان يدري ماذا يقول منعقد. وأكثر الذين يحلفون أيضا في الغضب، أكثرهم يحلف في حال الغضب، وهؤلاء الذين يظنون من يفلتون من قضية الطلاق إذا صار أنا غاضب. وهذه قصة مهمة. قال روي عن مجاهد عن ابن عباس، أو روى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، قال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عفيت ربك وحرمت عليك امرأتك. يعني إذا رأى الطلاق بالثلاث مبسوطة خلاص حرمت عليك. وفي رواية جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس، طبعا ابن عباس عنده ولد اسمه كنية أبو عباس، قال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتقي الله فيجعل لك مخرجا. تقوى الله إذا طلقت طلق كم مرة؟ مرة. إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهم، طلقها طاهر من غير جماع طلقة واحدة. لكن وكما جاء في رواية عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس قال إني طلقت امرأتي ألفا، قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا. فلم يطلع على شرط الشهيد. فابن عباس يرى إذا قالت إذا قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث يعني ثلاث خلاص، هذا قال أنت طالق ألف، قال ثلاث حرمت عليك والبقية وزر على ظهرك. 997 هذه الأخيرة وزر على ظهرك. فأنت ما هذا ما اتقى الله ليجعل الله له مخرجا، لو اتقى الله كان طلق مرة واحدة كما أمر الله. فالنتيجة هذا بالنسبة لإثبات الموضوع التصرفات في حال الغضب ما يقع منها وما يعتبر، وهذا ختام شرح الحديث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.